الكلاسز كلها الجديدة كلاس 1 و 2 و 3 و 4 هيكملوا معايا بعد المحاضرة دي. كل النيو كامرز يعني كل الناس الجداد اللي بالنسبة لهم دي أول دورة, في شوية كده تعارف هنعمله ونسمعهم ويسمعوني الساعة اللي جاية بعد المحاضرة. برضو حتى اللي بيحضروا كنا بنمشيهم الوركشوبس ممكن يحضروا السيشن الجاي لأنه اتظلموا معانا شوية. الهومورك يا جماعة مفروض بيتسلم للكلاس ليدرز, فلسه في ناس مش مظبطة الحتة دي, يا اما باي هاند يا اما باي سوفت كوبي الايميل دي يعني. لو ما تبعتش تو هوموركس يبقى انت كده مش هتبقى ممبر, يعني اللي بيحضروا الوركشوبس ومش بيعملوا الهومورك مش هيتحسبوا كممبرز في السي سي سي اي, فلازم تبقوا عاملين حسابكم ان الهوموركس اهم من المحاضرات. اليوم الروحي السبت 17 مارس, احنا كنا قلنا 17 مش كده, لان كان الاول 24 وبعدين اتعدل. معلش عاوزكم كلكم موجودين الجداد والقدام لانه هيبقى فيه, عاوز اقول هتتعرفوا على حاجات كتيره في اليوم ده غير الماده الروحيه اللي بتتقال, يعني في 4 بلاد جديده هتتفتح في اليوم ده فهنستوعب فيها كل الناس الجداد, لان الجداد حاسين ان هم مش على ذمه بلد يعني, معلش هنحط لهم ذمه وهيبقوا كويسين. ف يا ريت كلكم تبقوا موجودين. الاشتراك 30 جنيه, والتحرك الساعة 9 بعد القداس الأولاني يوم السبت, سبت 17, والرجوع حوالي 6:30 7 يوم السبت 17 مارس. ما فيش داعي تدعوا ناس يعني عمال على بطال, لا اللي حضروا بس حتى لو كانوا بيحضروا المحاضرة وبيمشوا لأن ما دخلوش الوركشوبس ممكن مسموح لهم يحضروا اليوم ده, لكن واحد يبقى جديد خالص أظن ده مش هيبقى مناسب ليه, لأن احنا برضو بنبني على حاجة يعني ليها بيزكس, انتوا على الأقل شوية بيزكس عندكم. شكر ربنا الأسبوع اللي فات كان في فريق من بروندي رجع بالسلامة وعملوا خدمة حلوة, هيعرضوا علينا يوم 17, غير another medical mission هيعرضوا علينا, غير فريق السودان رجع برضو من أسبوع, يعني الفرق بتروح وبترجع وبتجيب لنا أخبار حلوة. فاليوم الطويل ده بيبقى فرصة ان احنا نتعرف على خبرات جديدة وانجازات جديدة, فنبقى دايما كلنا يعني بنغير من بعض الغيرة في الحسنة وبنسابق بعض في الشغل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا المرة دي غريب شوية, هو عن ليه الناس ممكن تلحد. الخلفية دي مفيدة قوي لأي واحد بيكرز, اللي بيكرز بالذات للويسترن كانترز البلاد الغربية مفروض يبقى مستوعب هو الدنيا وصلت لكده ازاي. تعرفين لو رجعنا 200 سنة تقريبا امريكا وكندا واوروبا 95% مسيحية, لو بصيت النهاردة على امريكا وكندا واوروبا تلاقي اقل من 20% مسيحية, يبقى في مصيبة حصلت في 200 سنة او في 100 سنة, تقريبا 200 سنة. ايه الاسباب اللي خلت العالم الغربي اللي كان دايما كلمة عالم غربي معناه مسيحي بقى دلوقتي العالم الغربي معناه ملحد؟ دي مأساة حقيقية لازم نبقى مستوعبنا. وطبعا كتير منكم هيسافر اوروبا وهيسافر امريكا واستراليا, لازم تبقى مايندد انه دول ما عادوش مسيحيين زي ما انت فاكر, لا هم اغلبهم اثيست, وقليل منهم قوي اللي بيعتقد في ربنا يسوع, وحتى اللي مسيحيين اغلبهم مسيحيين بالاسم, الترو كريستيانز ار مينيمال. فالموضوع ده اظن مهم عشان نعرف الالحاد بيجي ازاي, وبالتالي يبقى عندي كمان فرصه لما اتعامل مع ملحدين بحترمهم وبحبهم لكن عندي منطق يرد عليهم. همشي معاكم في بيعتبروهم كده عاوز اقول ستيشنز في الالحاد, يعني شخصيات اثرت قوي على تاريخ الالحاد. واحد من اللي اثروا مثلا هتلر, استغرب هتلر اوريجينالي كان مسيحي وفضل مسيحي لاخر حياته، بس هو مسيحي من نوع كده غريب جدا. اولا كان ابوه قاسي جدا، وامه ماتت على ايد طبيب يهودي، وده بيعتقد احد جذور عداوته لليهود. عارفين اكتر واحد كره اليهود وعمل مذابح كان هتلر لليهود، فبيعتقد نفسيا ان في هيستوري ان مامته كان بيعالجها دكتور يهودي وماتت بدري، فاتهمه بقتله. هتلر في حته نفسيه ما كانتش مظبوطه، عنده مرض العظمه البارانويد بيرسوناليتي ده، وده اللي خلاه في مرات كان بيشتم المسيحيه. يعني هو بيعتبر المسيحيه ديانه الضعفاء، وان كان بتفلت منه بحكم تربيته المسيحيه، ساعات كان يقول المسيح قال. يعني هو الرجل بيتلائم بيستخدم الحاجة اللي تفيده في السيطرة على شعبه، لكن اللي بيحركه في الحقيقة هو حب العظمة والتأله. هتلر ابتدى من تحت قوي، كان فقير جدا وكان فيري يعني شخص عادي، انما بسبب ذكائه وعنده تسلق السلم السياسي بسرعة لغاية ما بقى رئيس الحزب، وبعدين بقى رئيس ألمانيا، وبعدين جات له بقى الشهوة المجنونة انه يحتل العالم كله. هتلر استخدم المسيحية في وقت بطريقة سياسية بحيث يوقع المسيحيين في اليهود ويكره المسيحيين في بعض، ومن هنا دي احد الاسباب اللي خلت ما بعد هتلر في ناس كتيرة تتراجع عن المسيحية لانها abused في السياسة. فاهمين الفكرة؟ وده يوريكم خطورة مزج الدين بالسياسة، ان في ناس دايما تكره الدين بسبب انه اصبح اداة سياسية. بيعتبروه تلميذ نيتشه وداروين، والاثنين دول من مؤسسي الالحاد، هيجي ذكرهم دلوقتي. معلش المحاضرة دي شوية اكاديمك، فانا هرمي شخصيات بسيطة كده بس خلفيات مفيدة تاريخية يمكن تفرق معاك، وبعضكم يمكن يكون قاري اكتر مني، لكن يعني هي مراجعة سريعة على شخصيات دخلت الالحاد وسربته في العالم. نيتشه ده طبعا ابو الالحاد او من مؤسسيه، داروين بتاع الايفوليوشن اللي بلبل الناس، بالرغم ان داروين على فكره كان راهب وفي اخر حياته كان مسيحي وكاد يتوب عما قال. يعني هو ما كانش قاصد يلخبط الدنيا كده، لكن هو لخبطها بالكتاب اللي عمله بتاع نشاه الانواع ده والكلام ده، وكان في اخر حياته بيحاول يتوب. هو بقى التلمذ على الخط السياسي الالحادي بتاع نيتشه والخط العلمي بتاع داروين، فطالع كاره القالب المسيحي، او يعني ايه مسيحي بالاسم لكن شايف انه ده هيعطله في حياة هتلر. يعتبروه تسبب في قتل 60 مليون انسان في الحرب العالمية، بيعتبروه المجرم الاساسي. ندخل بالتالي على نيتشه. نيتشه ده خلف اتنين، طبعا مش جسديا يعني، تلاميذ نيتشه هو موسوليني بتاع الفاشية وهتلر بتاع النازية. الاثنين دول تفكيرهم اللي أثر عليه نيتشه. نيتشه ده انظام، وطبعا قدامكم التواريخ عشان تعرفوا المراحل اللي ابتدى العالم يهتز في اتجاه الإلحاد. كل ما بعد 1850 ابتدت موجة المسيحية تنحصر في العالم الغربي وتتراجع لغاية الوضع اللي احنا شايفينه النهاردة. الغريب انه نيتشه ده كان متدين جدا، وابوه كان قسيس، وكانوا بيعتبروه القسيس الصغير. والتلمذ على واحد تاني اسمه شوبنهاور، برضو ده فيلسوف، والتلمذ وقرا زيادة قوي في الفلسفة الجريجية اليوناني. وهنا في غلطة مشهورة من فجر التاريخ المسيحي، انك تخلط الفلسفة بالدين، ودي اللي طلعت حاجة زمان اسمها الغنوسية. تسمعوا كلمة الغنوسية؟ الغنوسية دي بدعة بدأت في القرن الأول والثاني، هي محاولة خلط المسيحية بأفكار يونانية، فما بقتش عارف هو ده اللي قاله المسيح ولا ده اللي قاله أفلاطون، ودخلت في لخبطة كده. فنيتشه ده نيتشه أيوة اتأثر بشوبنهاور، واتأثر قوي بالفلسفة اليوناني لغاية ما قال لقد مات الله. طلع بقى الشعار المشهور بتاعه وقال God has died، وبقى يدور على حاجة اسمها سوبرمان. يعني هو كل كتاباته بحثا عن الإنسان القادر، الإنسان الإله، الإنسان السوبرمان. هو كان لازم يهد صورة ربنا عشان قال إيه يخلق الإنسان اللي يقدر يعمل كل حاجة. وكتب وثيقة كده سماها الأنتي كرايست، شتم فيها المسيح وادعى أنه اللي يقول المسيح إله يبقى كذا، وادعى وابتدى ينشر أفكار عدائية جدا، وعشان كده بيعتبر واحد من الأنتي كرايست اللي عدوا في التاريخ. ادعى أن الموعظة على الجبل ما هي إلا أخلاق العبيد. أقول لكم ده في الأول أبو أسيس إنجيلي، وكان وهو طفل متدين جدا، إنما قلب قلبه فظيعة بسبب الفلسفة، وقلب وبقى يقول أن الموعظة على الجبل دي هي اللي بتربي العبيد، وهي سياسة الخنوع والتذلل والخد الآخر، وده يضيع البشرية، خلينا نعمل المطلوب. خلي بالكم ده اللي طلع من تلاميذه الفاشية والنازية اللي ضحاياها بال100 مليون. يعني عشان تفهموا انه بيبقى شكل الكلام حلو قوي في الالحاد، واخدين بالكم، انما النتائج هي دمار للبشرية. من كلمات يقول لك اشتهيت الشهد فلم اجد سوى ذاتي وقد سئمت ذاتي. بيعتبروا انه كان مجنون في اخر حياته، كتير من العلماء بيعتبروا جات له لوسة عقلية، لانه مع العبقرية كان في لسعة كده يعني، وإيه يعتقد أنه مات شبه مجنون في نيتشه. إنما كتاباته طبعا أثرت كتير جدا على الأجيال اللي بعده. بقول لكم هتلر كان بيقراله، وموسوليني، والناس بقى اللي هي قيادات الشعوب اللي خدت في الاتجاهات. احنا قلنا أن نيتشه تأثر بواحد قبل منه اسمه شوبنهاور. شوبنهاور ده هتلاحظوا برضو أغلب الشخصيات اللي أثرت في تاريخ الإلحاد كانت شخصيات شذة. يعني ايه؟ يا في تربيتها يا في شخصيتها حاجة مش طبيعية، يا نفسيا في حاجة مش مظبوطة، يا تربويا في حاجات مش مظبوطة. وده يوريكوا انه انكار وجود الله مش هو الطبيعي، هو الخط غير الطبيعي. ابوه مات منتحر، وجدته اتجننت، بداية كده يعني جميلة قوي، وكان بيكره امه جدا، وكان بيسموه تلميذ الفلسفة المغرور. دي كلها يعني دراسات عن شوبنهاور. ودرس البوذية فعجبته جدا وهوسته، فبقى ينادي ان البوذية افضل. طبعا تاني كل الشخصيات دي اساسا مسيحية، خلي بالكم، لانها طلعت في عالم غربي في القرن ال18 وال19، كل الناس مسيحية تقريبا. شوبنهاور كان عنده نزعة تشاؤمية فظيعة، كان شايف كل الدنيا سودة، وكان بيسمي الحياة هي الشر المطلق والتعاسة. تاني بقول شوبنهاور أثر على نيتشه، نيتشه جاب هتلر، وفاهمين كل ده لخبط الدنيا كلها. أنا بجري لأنه أنا بعرض مجرد شوية شخصيات، بس عاوز أديكم فكرة عن كيف وصل العالم الغربي بمئات الملايين النهاردة إلى الشكل الحالي، أن المسيحية منحصرة وهم معجبين بروحهم وفاكرين نفسهم فاهمين صح، مش عارفين أنه هو ده لخبط دماغهم. شوبنهاور كان عنده رعب في حياته، كان عنده فوبياز، كان بيتعالج، وكان بيخاف من خياله، بيخاف من ناحية يعني كل حاجة. ندخل بقى في شخصية مهمة قوي في الإلحاد، هو داروين. داروين الراجل ده كان عالم بيولوجي، وطلع بمبدأ البقاء للأصلح، أو فهم الفكرة كده نتيجة شوية دراسات. وانتوا عارفين سافر رحلة طويلة قوي كذا سنة في البحر عشان يجمع حاجات من البحر ويتأكد يعني من أصول الأنواع، بحيث أنه كان في نظرية، خلي بالكم من كلمة نظرية، في نظرية هو شغلها، هو لغاية النهاردة لم تثبت ولن تثبت، أنه الأنواع طلع من بعض. فهو عشان النظرية دي كان بيحاول يثبت تقارب الأنواع عشان يقول ده طالع من ده طالع من ده طالع من ده. فطلع بعد فكرة البقاء للأصلح وهي مقبولة نسبيا. يعني ايه؟ الحيوان الأقوى ممكن يأكل الأضعف، لكن ده لا يعني ان الأضعف ينتهي تماما، لأنه ممكن يتكاثر أسرع، فاهمين الفكرة؟ وده موجود لغاية دلوقتي بدليل الدبان مش راضي يخلص، واخدين بالكم، والبكتيريا مش راضي تخلص مع انها أضعف، والفيروسات مش راضي تخلص. فهنا ما نقدرش نعمم النظرية. وصل ليها فكرة الناتشورال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي، أن الطبيعة بتنتخب مع الأيام الكائن الأقوى. برضه دي كلها نظريات، خلي بالكم، لأنه ليها ثغرات كثيرة جدا علمية، ومفيش عالم محترم النهاردة بيوافق على كل اللي قاله داروين. بيقول لك أن ده معناه إهمال واحتقار كل غير المنتخبين. يعني إيه؟ باي تايم بيحصل نجلكشن لأي حاجة يعني not elected يعني، وبالتالي هتضيع مع الأيام. دي أفكار داروين. بالتالي وصل إلى شبه إنكار الخلق. هما تلاميذه اللي أنكروا الخلق لأن هو كان متدين، ما قدرش يعلنها صريحة لكن وارب الباب فلخبط جدا اللي بعد منه. لكن هو عشان يقول حاجة طالعة من حاجة، إذن كأنه ما كانش فيه حاجة في الأصل، الحكاية ماشية عشوائي. ففكرة الكرييشن والديزايننج والأوريجيناليتي دي يعني في حد ورا ده كله ابتدت تنهار لوحدها. والبعض بقى يأله كتاب داروين واعتبره الإنجيل الجديد وشطبه على الإنجيل. اعتبر أن داروين جاب الإنجيل الجديد لما كتب كتابه واعتبر أنه ما عادش فيه ربنا. طبعا ضمنيا كلام داروين يأكد أنه أي فساد في الطبيعة البشرية قصة السقوط دي بقى ملهاش لازمة، يبقى هي البني آدم كده باللي فيه كده، وما فيش حاجة اسمها خطية دخلت وفساد وشطان. طبعا ضمنيا إذا ما كانش في خلق وما فيش بلان وما فيش رؤية يعني اللي بيخلق حاجة بيبقى عاوز منها حاجة، يبقى الحكاية ماشية عشوائي. يبقى إنكار السقوط، إنكار الخلاص، إنكار الأخلاق، ده التسلسل الطبيعي لقبول نظريات التطور. وعلى فكرة للأسف الشباب الغربي ما زال بالرغم أنه علميا عارف أن النظريات دي ضعيفة جدا ومرفوضة، إنما بيتباهوا ان هم ماشيين وراها. ده يأكد لكم ان الموضوع ايه، بيلغوا العقل عشان يمشوا بس في الحتة اللي ايه تريحهم وخلاص. لانه ببساطة بدل الحكاية طلع عشوائي كده يبقى مفيش حاجة اسمها اخلاق، لان الاخلاق طلعت ازاي؟ ما لازم طلعت حد حطتها او حطت لها ديزايننج او بروجرامينج. من الشخصيات المهمة برضو ندرسها في تاريخ الالحاد ماركس. كارل ماركس ده أساسا كان من أسرة يهودية واعتنق المسيحية بسبب الاضطهاد. يعني المسيحيين في وقت كانوا بيضطهدوا اليهود، فبعض الناس أمنت. ده تلميذ داروين وواحد تاني اسمه فورباخ، وهو بقى طلع بفكرة أن الإنسان هو اللي ألف فكرة ربنا. يعني ماركس طلع بمفهوم كده أن الإنسان هو اللي ابتدع فكرة ربنا، ان ده انتاج بشري، ان الاناجيل دي او يعتبر الكتب الدينية ده انتاج بشري، لكن فيش حاجة اسمها ربنا. وهو صاحب الشعار المشهور بتاع ايه، الدين افيون الشعوب، لان هو كان شايف ان العمال بيخنعوا للارستقراط، ولان هم متدينين دايما عندهم حتة اللي ايه ربنا عاوز كده ربنا عاوز كده، فاعتبر ان ربنا عاوز كده دي معناها بلا ثورة بلا بتاع، فايه قلب خالص على الدين. ماركس كان عنده الحلم اليهودي انه يعمل ملكوت ارضي ويطلع بحقوق العمال، طبعا ده ابو الشيوعية يعني. فابتدى يفكر في حتة انه كل الناس تبقى قد بعض، كل الملكيات تبقى شيوع يعني مشاع بين الكل. اسس الاشتراكية والشرعية الملحدة. من تلاميذه المشهورين شخصيتين مهمين قوي في تاريخ روسيا طبعا، لينين وستالين. يبقى ماركس هو المخ بتاع الناس دي. خلي بالكم تلاحظوا زعماء الشعوب بيبقى وراهم فلسفة، زي ما شفنا هتلر ورا نيتشه مثلا موسوليني، هنا لينين وستالين اللي هما الشيوعية الروسية دي كان ورا منها ماركس. يبقى ممكن المفكر يكون هو اللي بيصيغ دماغ الزعيم، والزعيم بيأثر بالقرارات وبالتوجهات. تلاقي ملايين من البشر مشوا في اتجاه أساسا بسبب فكرة ابتداها واحد عبقري مجنون أنكر وجود ربنا. شخصية أخرى هو سارتر، ده أبو الوجودية. أبوه بيموت، مامته اتجوزت، فكره جدا الوضع لأنه ما كانش بيحب جزء أمه. الجد كان بيكره الناس كلها بشكل فظيع، فكان موجود في بيت صعب قوي. أبوه اللي متعلق بيه مات بدري، أمه لها زوج تاني، جده ما بيحبش حد، فطفل طالع في بيئة قاسية ما فيهاش أي حب ولا حنية. كان عنده إحساس بالذنب دفعه لإنكار وجود الله، بيفسره كده يعني. إن سارتر بالذات كان عنده إحساس بالذنب عالي قوي، وده بنشوفه على فكرة في الخدمة، ان الجلت فيلينج ممكن يوصل واحد انه يلغي وجود ربنا عشان وجود ربنا بيحسسه بالذنب، فاهمين؟ فوصلت منه بلاش ربنا يكون موجود عشان ابقى انا بريء قدام نفسي. عمل مسرحية اسمها الدبان، ودي مسرحية ذباب، دي مشهورة قوي، اكيد بتوع الاداب هنا مذكرينها كويس قوي. وهي طبعا كان بيكسر فيها صورة ربنا التقليدي المعتاد، ويعني كان بيشاور ان ربنا كجبار بيستخدم بيذل البشر او بيستفيد من ذنوب البشر، يعني هو abusing ان البشر بيغلطوا عشان يتسلط عليهم ويذلهم. دي صورته عن ربنا. كان بيتكلم عن الحرية المجردة اللي ملهاش اي حدود، طبعا ده كلام نونسنس الحقيقة، على ارض الواقع ملوش حقيقة. حياته الشخصية مليانة بلاوي، كان بيغلط كل انواع الموبقات والانحرافات، كانت حياته مليانة لخبطة. وطبعا كل ده بدأ بانه مش عاوز ربنا يكون موجود. من اللي فات ده كله يا جماعة تكتشفوا انه العالم الغربي ضحية شخصيات وفلسفات. هم وصلوا الى مسيحية قوية، لكن قبل دي كمان في مرحلة نسيت اقولها، معلش مش كاتب عنها. لغاية القرن، انتوا في حتة مسيحية كده لازم تكونوا عارفينها، لغاية القرن الخامس العالم كله شبه مسيحي. يعني في القرن الثالث اعلنت المسيحية ديانة عالمية. القرن الخامس يعني الربعميات كان عز المسيحية في العالم، تروح اي حتة تتناول. 451 اتفرقت المسيحية شرق وغرب، لكن فضلت في مسيحية في العالم كله. عند 1050 انفصلوا الكاثوليك عن الكنيسة اليونانية، يعني حصل داخل الفرع الغربي انقسام، احنا فضلنا شرقيين زي ما احنا، ماشي. على 1600 او 1500 وكسر جه الانفصال الثالث او الانشقاق الثالث بتاع البروتستانت من الكاثوليك. في المرحلة دي بقى صراع بين الكنائس حربي، وده طبعا كان بداية بقى انهيار المسيحية الغربية. ليه؟ لما الناس بقت تشوف ان البروتستانت بيموتوا كاثوليك وكاثوليك بيموتوا بروتستانت باسم الدين، دخلنا في نفس اللي احنا شايفينه حوالينا، انه ما عادش دين ده. فمن هنا اخر 400 سنة اللي هي بعد الصراع البروتستانتي او الايرلندي بالذات، كان في صراعات حربية كانوا بيموتوا بعض. ده طبعا لخبط جدا صورة المسيحية. عشان كده بقول لكم المسيحية الشرقية بدون تعصب ما زالت هي المسيحية اللي حتى في تاريخ أنقى. يعني طبعا في بعض الأساقفة أو البطاركة في التاريخ ممكن يبقى لهم تجاوزات، لكن كشكل عام كخط عام لما تدرس التاريخ القبطي أو تاريخ المسيحية الشرقي بالذات تلاقي ما انحرفش للانحرافات دي. اذا من اشهر اسباب الالحاد، خلينا نحط بقى ظروف التربية، خلينا بقى ايه نحط شوية قواعد كده. الناس اللي تنكر وجود الله احتمال كبير قوي يكون في حياته مشكلة تربوية كبيرة. ليه؟ الطفل بيطلع بيتعرف على الحب من اب وام، وبيتصور لما يقولوا له ربنا انه بابا كبير، لو بابا ده وحش يبقى انا مش عاوز ربنا، ببساطة كده. لو ماما دي مفترية وانانية يبقى ربنا ده وحش، لو موجود يبقى وحش. طبعا لغاية دلوقتي الوضع ده كده. فلما الغربيين ما عادش في فاميلي قوي اخر 30-40 سنة، ما فيش اب قوي، ما فيش ام قوي، انت عارفين السنجل بيرنت ده كتير قوي. والحقيقة الناس انانية بطبعها، يعني الام ممكن ترمي ابنها تشوف حالها يعني. فطبعا طالع الجيل بقى يميل انه مفيش ربنا، لانه اقرب صورة ربنا هو انه اللي كان مستنيها من اقرب الناس فما لقاهاش. فالتربية الملخبطة قوي دي بتخدم على الالحاد. عشان كده احنا اتكلمنا كتير انه العلاج الجذري للالحاد هو الحب، لان اللي فقده الانسان من صغره لما بيلاقي شخص بيحبه فعلا بلا شروط حساباته كلها بتتغير. سبب تاني للإلحاد الانبهار بالفلسفة عموما وبالأفلاطونية أو اليونانية بالذات. ليه؟ الفلسفة كبرياء العقل. طبعا الفلسفي كلمة بريئة يعني حب الحكمة، لكن عادة مع الفلسفة بيبقى في حتة احساس بالعبقرية والتعالي عن الباقين، وكأن اللي فكر فيه الواحد ده ما حدش فكر فيه. فأغلب الفلاسفة ده اللي وصفهم المسيح: أحمدك لأنك أخفيت هذه عن إيه؟ الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. فمن أشهر أسباب الإلحاد الفلسفة أو دخول الفلسفة. فلسفة بكل اتجاهاتها بتلخبط الدماغ، لأنها ما بتقفش عند مسلمات. الواحد بيألف وبينبهر بالفكرة بتاعته وبيغذيها وبيثبتها حتى لو طلعت غلط. وعشان كده تلاحظ الفلسفة من أقصى الشمال لأقصى اليمين. يعني في فلسفات يونانية كل حاجة في الدنيا عبارة عن إله، عندها تعدد آلهة بشكل فظيع، وفي فلسفات أخرى لا، تكلم أن ما فيش ربنا خالص. فاهمين الفكرة؟ طب هو كل ده صح؟ وأكيد كل ده تخبيط في بعض. السبب الثالث المشهور من أسباب الإلحاد الكبرياء، لأن المتكبر لا يميل للخضوع. وجود إله معناه ضمنيا أنه أنا لازم أخضع. فالميل النفسي للاندبندنسي أو للتحرر بيخلي أي شخص متربي على عزة نفس عالية ما ينفعش يخضع. وهنا تلاحظوا حاجة مهمة، التربية الغربية جالها وقت كان بينفخوا في العيال كده الثقة بالنفس زيادة، دي عند الألمان من بعد النازية بالذات. تلاحظوا دول أكتر ناس ملحدين. ليه؟ لأنه حاسس أنا ربنا، يعني أنا السوبرمان، فأنا مش محتاج. فبتوصل لكده. إذا الثقة بالنفس لما بتعلى بتبقى فيها غالبا كبرياء يلغي وجود ربنا. برضه عشان ما ننكرش، أحيانا الإلحاد طلع في بيئة ما كانش فيه رد. يعني إيه؟ الدين في وقت ما كانش بيرد على الأسئلة. يعني في زمن لو كنت سألت أي كاهن أي سؤال هي كده حرام، ما تسألش ما تتكلمش. فطبعا مع حركة العقل والتطور ما كانش ينفع يتقال للشاب اللي جاي يسأل قسيس في أي لحظة في الكنيسة يقول له حرام ما تسألش ما تفكرش. فالنزعة للتفكير اللي ما لقيتش إجابات، ما لقيتش منطق يحتويها، كانت أحد أسباب الإلحاد. من أهم وأشهر أسباب الإلحاد اللي كتير من الملحدين بيعترفوا بيه هو الشهوة. ليه؟ كتير من الملحدين اللي أمنوا قالوا القصة ما كانتش هنا، القصة كانت في الجسم، أنا عاوز أعيش براحتي، فمن مصلحتي أن ما يكونش في ربنا ولا مبادئ ولا أخلاق ولا حد يحاسبني عشان أعرف أعيش. فإذا الشهوة أو الشر كان هو الدافع للإلحاد. ودي بتمشي قوي مع الكلمة اللي هتبقى في الواجب عندكم: قال الجاهل في قلبه ليس إله فسادوا ورجسوا. يعني بسبب فسادهم كان لازم يقولوا ما فيش ربنا. يعني مش عشان قالوا ما فيش ربنا فسادوا، هم لأنهم عاوزين يعيشوا في الفساد قالوا ما فيش ربنا. واضحة؟ سبب آخر من أسباب الإلحاد صراع الطوائف، دي أنا قلتها، أنه لما لقوا أن في صراعات طائفية مسيحية خلت ناس كثيرة تهد الموضوع كله وتقول لك الإنجيل كله غلط وكل ده غلط بما أنهم بيأكلوا بعض. برضو ما نقدرش ننكر أنه المتاعب النفسية أو الأمراض النفسية مع ناس عبقرية سابت تراث بشري قدرت تغير في تفكير الناس. يعني ايه؟ خلي بالكم التعب النفسي لا يعني ان الشخص مجنون، لا، ده ممكن يكون، يعني مثلا صلاح جاهين كان بيتعالج من ديبريشن، انما كان راجل فنان محدش ينكر. اذا في بعض المبدعين بيبقى عندهم متاعب نفسية عالية جدا، ودي بتأثر قوي على كتاباتهم وتوجهاتهم. فالناس دي كتير منها كانت نفسيته مش سوية، لكن كان بيقدم حاجة كده ايه، يعني فقعة قوي بتشد أنظار الأجيال، فبيمش وراها كأنه موضة جديدة ويسحب وراها ملايين من البشر. أنهي وأقول إيه؟ الكتاب قال خلق الله الإنسان، الإلحاد بيقول خلق الإنسان الله. فاهمين الفكرة دي؟ الإنجيل قال ربنا خلق الإنسان، الإلحاد بيقول الإنسان هو اللي خلق ربنا. انت بقى شطارتنا ازاي تدافع عن الحق الكتابي او المسيحية. هو ده التحدي بالنسبة للعالم الغربي. لازم هتقابلوا في حياتكم شخصيات بتقول مفيش ربنا، والبني آدم هو اللي عمل ربنا في عقله وخلقه، لأنه يقعد يقولك لأنه طبعا محتاج قوة عليا فبديه يفكر كده. إزاي تثبت بقى وتثبت هنا مش من الإنجيل، لأن اللي قدامك لا يعتقد في الإنجيل، ده بيبقى أكبر تحدي بالنسبة للإلحاد الغربي. اللي عنده سؤال، حد فهم حاجة ولا أنا كنت بجري قوي؟ دي ملخص سريع عن خلفيات الإلحاد الغربي. تفضل حبيبي. طبعا في، بس الكتاب بيقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل جيل في شاهد. الناس دي بعضهم لما تقرأ حياتهم تلاقي ان كان في شخصيات مسيحية مؤثرة جدا في حياتها، بس كانوا مش قادرين يمشوا وراها، واخد بالك؟ يعني ما وصلوش لدرجة المصارحة انه يعترف انه التاني صح. زي مثلا أغسطينوس كان في حياته أمبروسيوس، قديس أمبروسيوس قدر يعقل أغسطينوس ويجيبه من الفلسفة أو من الإلحاد للمسيحية. مش كلهم عدوا عليهم كده، لكن طبعا بعضهم كان بينبهر بشخصيات حلوة مسيحية، لكن ما بتقف عند بند الانبهار بس. تفضلي. اوكي، معلش يا ريت تقري كتاب ليه، في كتاب اسمه ليه، لماذا، بالانجلش او بالعربي، بس انا اقولها ببساطة. ربنا خلق ليه، دي قضية ارادة. يعني ربنا خلق الانسان حر، حتى لو ربنا يعني احتمل ثمن الحرية دي، يعني البني ادم بيقول له انت مش موجود خلاص انت حر. كون ربنا بقى الحرية دي كلفت الانسان نتيجة وحشة، ده ما يلغيش ان ربنا خلقنا احرار. اديكي مثل، انت وانت طفله كنت ملك والديك، وانت كبيره يجوز تعملي حاجه والديك مش مبسوطين بيها، مش هيفرضوا عليكي رايهم، فحريتك اللي ادوها لك ممكن تاذيك، لكن لان بيحبوكي بيعاملوكي باحترام، انت حره في تحديد مصيرك. طبعا دي موضوع طويل قوي وخدناه بكذا طريقه اللي حضروا معانا زمان، معلش اقري الكتاب ونناقشه مرة تاني في وقت تاني.
هل في ممكن إثبات وجود الله مجرد بالعقل ولا هو ربنا احنا بنبذل
الإحساس؟ لا، إثبات وجود الله لازم يجي بالمنطق، غير كمان بالإنجيل، غير بالإحساس، غير بالتاريخ، لازم تقول كل الإثباتات. ولو رجعتوا الفايل الكبير بتاع كل محاضرات الإيفانجليزم هتلاقوا فيه محاضرات اسمها إثباتات وجود الله، فهتلاقي انه لازم تتعلم تثبت وجود الله بالمنطق، واخد بالك؟ لان انت اللي قدامك مش هيستقبل منك تقول له الانجيل قال، واخد بالك؟ ما ينفعش. ولا تقول له I believe. اوكي، you believe, I don't believe، واخد بالك؟ فطبعا بالمنطق ممكن، منطق سهل. يعني ايه؟ يبدأ من مثلا اثبات انه اي حاجة موجودة حد عاملها. يعني اللابتوب ده اقدر اقول لك انه اتلاقى، هتقول لي اه بس ده مش ما يلغيش ان حد عامله. اقول لي طب بدل ده حد عامله يبقى في حد عاملك، يبقى في حد عامل الدنيا، وهكذا، خد بالك؟ ففي منطق سعيد بسيط باتجاهات مختلفه يوصل لنفس النتيجه. اتفضل. برافو عليك. مش معنى ان كل ملحد تعرض الى ضغوط تربوية او كل طفل تعرض لضغوط تربوية يبقى ملحد، ده ساعات يبقى متدين جدا. السؤال مظبوط. ليه؟ لغاية دلوقتي العلم التربية وعلم النفس يقولوا كده، انه الضغط يخلق حاجة حلوة جدا، يخلق حاجة مؤذية جدا، زي القوة النووية كده، ممكن تأذي وممكن تفيد. فممكن انسان اتحرم من الحب لما يعرف المسيح يبقى شخص عطاء جدا وبيحب الناس جدا، واخد بالك؟ ففي حياة القديسين في ناس كتيرة كانوا مظلومين برضو، لكن مع جو فاسد كله او مع مؤثرات كتيرة قوي وضغط زيادة قوي وشوية كبرياء، يبقى دخلنا في اتجاه كده ضلمة شوية. اتفضل. اشكرك على النقطة دي، أشكرك. فعلا كتير من الملحدين بيبقى عندهم أجريشن ناحية المؤمنين أيا كان، مش مجرد يعني أنت لما تتعامل مع ملحد أهلا وسهلا يعني أوكي تحترمه يعني، لا تلاقيه أتاكينج، تلاقيه مش مجرد يعني بيعاملك عادي، بالذات في الكالتشر ده، لأنه هو زي ما تقوله إيه، عارف زي اللي عامل عاملة، ساعات بيبقى ده الخلفية، هو حاسس إن في حاجة غلط بس بيكابر، فبيميل إنه يأتاك عشان يثبت إنه صح، في الوقت اللي قدامه هادي ورايق وعاوز يقوله وأنا جيت جنبك يعني أنت زعلان ليه طيب؟ كمان ساعات بيكون لأنه بعيد عن ربنا قوي بيبقى مليان بلاوي تانية، خلي بالك، ما هو البعد عن ربنا ده بيخلي الإنسان عصبي، ما عندوش سلام، شهواني، مخبي خطايا كتير قوي جواه، كل ده بيخليه ظلمة، فهو طبعا بيبقى ما بيعرفش حب. عشان كده تلاحظوا انه اغلب الملحدين ما عندهمش، انا بتكلم على الالحاد الغربي، خلي بالكم احنا خلصنا، ما مش موضوعنا النهاردة خالص الايسترن كانتريز والشرق اسيا، لا احنا قلنا الناس دي كتير منها بسطة وطالعين بكالتشر معين وصورة ربنا متلخبطة عندهم. وعشان كده فاكرين في اول الكورس قلت لكم الأفارقة والأسيويين ما زالوا أسهل في قبول الإيمان من الغربيين، لأن الغربيين عندهم بقى الكلاكيع دي، عندهم العقل المتكبر، عندهم المادة العالية، عندهم التكنولوجيا الزيادة، عندهم شوية 200-300 سنة من الخطرفة الفلسفية، كل ده معطل. إنما الشخص الأفريقي اللي كان بيوطي للشمس ولا للشجرة لما ممكن لو حبك يقبل الإيمان في ساعة. وأغلب الأسيويين البسطاء اللي عندهم أخلاقيات عالية ممكن تسويتش on the real God، ممكن توصل معاه كده. فأنا بقول أنه الغربيين شوية أصعب بحكم أنه الدوافع اللي وصلتهم لكده أصعب شوية. تفضل. شوفي، هو أنت لما تسافروا برا يا جماعة، معرفش أكيد كتير منكم بيسافروا أوروبا، تلاقوا المشاعر جافة شوية، تلاقوا الدنيا ناشفة، يعني احنا هنا برضو كشعوب شرقية في شوية دفء. الإلحاد بيخلي الناس سيلف سنتريك، يعني كل واحد مركز في نفسه زيادة، يبتسموا في وش بعض وتعاملوا بأخلاق عالية بس مفيش حاجة اسمها حب قوي ولا جوه البيت، خد بالك، كل ده نتاج غياب ربنا طبعا. حتة بقى الأجريشن، لا هو ممكن كمان بيعتبر ان ده تخلف، ما خلي بالكم هما محتفظين بأفكار انه الدين افيون الشعوب، وبالتالي جماعة المتدينين دول عمرهم ما هيفهمونا، فاما بيحتقرونا يا اما بيعادونا لان احنا دعاة العالم. برضو عاوز اقول حاجة، في شعوب كتيرة من الملحدة بتعتبر الدين وتبر الدين هو برضو ارهاب، خلي بالكم الفكرة دي، يعني ايه اي متدين يميل للارهاب، دي برضو صيغة بتتصدر في العالم الغربي كله، ان وجود المتدين معناه انه ده انتي المجتمعات بسبب تجاوزات ناس تانية طبعا، واخد بالك، فحتى لو انت مسيحي حقيقي خاف منك لا تكون ايه بتتهمه بالكفر او انت بتشاور على اخطائه بشكل فذ او هتسجنه لانه بيشرب خمرة في يوم من الايام فيبقى خايف منك. اتفضل. طبعا مش هنقدر نخلص كل حاجه في قعده، احنا الموضوع النهارده بس انه اللي دخل الغربيين في الالحاد، انما الملحد زي اي مخدوم يحتاج حب، يحتاج حكمه، يحتاج صلاه، يحتاج طول بال. اقولها تاني، الملحد زي اي مخدوم ايا كان نوعه، يحتاج تحبه، يحتاج تبقى حكيم لانك لو دخلت من مدخل غلط هيفلت منك، يحتاج تصلي جامد، يحتاج طولة بال لأنه ممكن ما يجيش من أول جولة، ممكن يغيب عنك شهور، لكن هو لو حبيته هيرجع يدور عليك لأنه بيدور على الحب، وممكن يقف سؤال ما يعرفش يجاوبه وبرضه ما يقتنعش، وممكن أنت ما يبقاش عندك منطق يكفي سؤاله وبرضه ما تنتهيش الجولة، فكل دي مراحل، لكن الأربع كلمات دول يكسبوا أي ملحد. دكتورة طبعا أستاذة أدب يوناني، فطبعا أنا غلطت الظاهر، أنا ما عصدتش الفلسفة اليونانية لازم تؤدي للإلحاد، لا
أنا عايز أقول أن أنا فهو درس الحكومية وهي دي اللي أديته الامتحان، ودرس الحكومية عشان يقدر يعرف أفكارهم عشان يقدر يرد عليهم. فهو في الكتاب ده فعلا عارف إزاي يرد عليهم
ويقول إيه الأفكار بتاعتهم. كويس ماشي دكتور، أنا أصلح المعلومة. دكتورة بتقول أنه الفلسفة اليونانية مش كلها في اتجاه الإلحاد، طبعا الفلسفة اليونانية فيها تعبيرات قريبة جدا لتعبيرات الكتاب، بدليل أن بولس نفسه استشهد بالفلسفة اليونانية في صحاح 16 وقال شعراءكم بيقولوا نحن به نحيا ونتحرك ونوجد. إنما في أمور في الفلسفة اليونانية لأنها عدت على مراحل كثير قوي، في شطحات كثير، في ناس بتنبهر بال، عارفين زي الافلام اللي بتتفرجوا عليها بتاعت الحاجات اللي بتبقى فيها آلهة اليونانيين وياكلوا بعض، الحاجات بتاعت الاطفال دي ديزني وكلام ده كده. فعلا الفكر اليوناني دسم جدا، في حاجات حلوه قوي قريبه من الحق وفي حاجات يعني عاليه خالص ملخبطه. فهم ما بنلومش الفلسفه اليونانيه لان الانجيل اتكتب يوناني، كلمه لغز دي اساسا طالعه من الفلسفه اليونانيه، لكن بنقول انه المزج العشوائي بين الفكر المسيحي الأصيل وشوية أفكار كده من بره لخبط المسيحية في وقتها ودخل الغنوصي. دكتور إيناس كلهم أسدت أداب الصف الأولاني ده، فربنا يستر، أداب إنجليزي وأداب يوناني وحاجة. قول يا دكتور. ها حط لنا christianapologetics.org. أوكي طبعا بص احنا اظن احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها ابولوجيتكس قبل كده. ابولوجيتكس ده علم مسيحي كبير قوي اسمه الدفاعيات. لازم ككارز يبقى عندك مينيمال من العلم ده. ليه؟ لانك هتتهاجم، هتهاجم انجيلك، هتتهاجم عقيدتك، فلازم تبقى عارف تدافع عن العقيده. الكارز بيهاجم، الكارز نفسه بيقدم المسيح، لكن قد يقابل بهجوم، فاهمين ازاي؟ وبالتالي لازم يكون عنده كمان دفاع. ففي سايت كبير اسمه Christian Apologetics تقدروا تلاخد، وبقى فيه حاجات كتيرة قوي اللي يحب يدخل، وفي سايت كتيرة قوي related للموضوع. تفضل اسمعين ساشا. اوكي اشكرك. طبعا هو دلوقتي في الحاد، الالحاد اصبح زي دين يبشر به، خلي بالكم، يعني مش الملحد اكتفى انه باع ربنا وخلاص، لا، في كتير من الملحدين رسالتهم التبشير بالالحاد، فميزة في عداوه مع ربنا، يعني هو واخدها رساله لحياته انه يهد ربنا، ده عايش عشان كده. فده طيار عالمي بيتصرف عليه مليارات، واخدين بالكم، وطبعا مخدوم بقى بايه؟ بتجارة السلاح وتجارة البورنوغرافي. ليه؟ لأن كل ده يهمهم أن ما يكونش في ربنا، فاهمين؟ فالقصة داخل فيها بعد سياسي مع بعد اقتصادي مع بعد ديني. لكن الإلحاد ما هوش مجرد فكرة الناس قالت ما فيش دين، لا، هو يعتبر دين له ناس بتدافع عنه بتكتب فيه وبتخبط في الأديان عموما وبالذات في المسيحية لأنها طبعا أكثرهم استقرارا وثباتا. حد عنده تعليق ثاني؟ تفضل يمين. ما شوفوا الاول، مجرد ان انا اتوقع اللي قدامي بيفكر ازاي ده لوحده اول خط، وده اللي احنا بنعمله. انت بتتوقع ان الشخص اللي قدامك ما تخدمش على الاقل، ما قراش الانجيل، ما حدش عرفه ان في ربنا، او ان في افكار علميه خطا سربت له فكره ان ما فيش ربنا وان الدنيا طالعه لوحدها طبيعي، وان هو مرتاح كده عشان ما حدش يقول له بقى ايه ما تقعش في زنا، ما يعني خلاص براحته بقى يعني. فانت متخيل الخلفيه اللي بيتكلم منها. وبعدين انت عارف انه الكالتشر بتاعه كله بيشجع كده كمان، يعني ايه، هو لو بقى مسيحي اصبح قد، اصبح غريب لانه ما عادش، قليلين قوي دلوقتي المتدينين، فهو بيختار الاختيار الاسهل، خليني زي الناس كلها يعني اللي بتعيشه خلاص. وما عندوش إجابة عن أسئلة كتير، هنموت هيحصل إيه مش مهم، طب إحنا ليه كلنا عندنا أخلاق كده مشتركة جوانا مع بعض ما تعرفش، طيب أساسا عايشين ليه مش ما عرفش يعني، فهم ما تلاقيش الإلحاد عنده إجابة مقنعة حقيقية للأسئلة الأساسية. وكل ده على فكرة درس في الكورسات اللي قبل كده، مش كده بقول كل ما تقلبوا في اللي فات كل ما هتلاقوا انه في قضايا بنطرحها بس ايه يعني انطرحت قبل كده. فتاني بقول ايه، انت عاوزك تحترمه، تحبه، تسمع له، ترد عليه بمنطق بسيط، تصلي له، تقول له طب ما تاخد تقرا زي ما انا بقرا، خد انت اقرا، وهكذا. لكن من اكثر المداخل المدخل الحب. بمعنى ايه؟ يعني انا فاكر قلت لواحدة ملحدة ما تحبيش يبقى في حد في حياتك بيحبك ما بيموتش وما بيتغيرش مهما حصل. قالت لي وفين ده؟ قلت لها هو ده اللي انا بكلمك عنه. يعني كانت لسه طالعة من علاقة عاطفية طبعا وقعدت تعيط، فقلت لها انا عندي واحد ما بيموتش وبيحب على طول وما بيتغيرش، واحد بجد. فهي الفكرة جذابة جدا بالنسبة لي، لو في حد كده هعمل اي حاجة عشان اوصل له. هي دي المسيحية. اتفضل. واشكرك برضو، معاك حق. اغلب الاوروبيين او الغربيين ما بيحبوش يفتحوا موضوع الدين، لانه يا اما ما اعتبروا حاجة نونسنس يعني ما تضيعش وقتك، او يا اما جرب ان اصل خلي بالكوا في ابروتش كمان سخيف. يعني ايه؟ كان بعض الانجليين بره يقول لك يو هاف تو اكسبت جيسس، يعني فاهم ازاي؟ ويمكن شفتوها في بعض الافلام بيتريقوا على المدخل ده، لانه يا عم انا انت مالك بيا يعني، سيبني في حالي. فالاتاكينج ابروتش ده خلت ملحدين كتير يسخروا من الدين ويرفضوه، لانه مش عاوزين كده، انا حر في حياتي مالكش دعوه بيه. فما يحبوش يتكلموا في الدين الا لما يكون تعبان قوي او في شخص فعلا قريب منه قوي، وبالتالي لازم تبقى قريب من الشخص عشان تنكشه، لانه مش هتقدر تنكشه بالسهل كده وفي مسافه كبيره بينك وبينه. بس ساعات تبتدي بايه؟ بتقول له because I am Christian، تتكلم عن نفسك، مش بتقول له انت. ساعات يكون مدخلك اصل احنا او انا كمسيحي، فانت بتتكلم عن نفسك فبيسمعك. فاهم الفرق؟ مش بقول له المفروض الصح، مفيش لا مفروض ولا صح، انا ساعات اتكلم عن نفسي. فبقول له انا لما بتضايق مفيش حاجه بتريحني غير لما اصلي. انا اصلي I believe in the Bible I think it's the best book، وده اللي برجع له في كل حاجه. ممكن بقى هو اللي يبتدي يسال يعني ازاي بتعتقد في الانجيل وده كتاب قديم وفات عليه 2000 سنه؟ ابتدي اتكلم بقى. فاهم الفكره؟ يبقى هو اللي زعل. حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل. برضه تاني بقى فؤاد، بقول نفس القواعد، احبه، صلي له، قرب بحكمه، طول بالك عليه. لانه اسباب اللي خليته يبعد عن ربنا مش هتطلع كتير بره الاسباب اللي قلناها لو انتم فاكرين. صراعات نفسيه، تاثير ميديا، فلسفات، قرايات غريبه، صدمات في حياته، بيت مفكك، ما لقاش كنيسه تخدمه، عنده سؤال ما تجاوبش عليه، حاجه من دول لخبطته. واخد بالك؟ طول بالك، حبه، صلي له، وكتير بيرجع بالطريقه دي. اتفضلي. برافو عليك. لو مشاكل نفسيه كبيره ما تتكلمش، عالجه الاول. لانه بعض الناس بتبقى عندهم اب تو سكيزوفرينيا، فده انت بتتكلم مع عقليه مش موزونه، فانت بتضيع وقتك في الكلام. واخدين بالكم؟ هو لازم يتعالج، ده بياخد ميديكال تريتمنت. وبعد كده سهل قوي قبول الايمان بعد كده لما يتوازن. فاهم الفكره؟ فكثير من اللي نفسياتهم تعبانه قوي ما تحاولش تثبت ربنا دلوقتي، لان هو عنده ازمه اخرى. يعني زي ما المسيح ما كانش بيبشر كان بيعمل معجزات الاول، كل اللي قدامه تعبانين، بعد كده يقدم نفسه. اتفضلي. سامعين السؤال؟ يعني واحد هندي اتعقد انه كل مسيح يجي يكلمه كويس يبقى عاوز يوصل بعد كده يكلمه عن المسيح، فهو زي اللي ايه قفل شويه. هو الحقيقه احنا بنحب الناس ونعملهم كويس حتى لو ما اتكلمناش عن ربنا. يعني برضو بلاش نفترض ان انا هعامل الناس كويس بس عشان افتح الموضوع، لا، انا كده كده مطالب احب الناس واعملهم كويس حتى لو قعدت سنين مش قادر افتح كلام معاهم. وده اللي بيحصل في مجتمعنا عادة، نحبهم بنعملهم كويس مش عارفين نفتح الموضوع. طب وماله؟ الحب الطويل ده ممكن يجيب نتيجة. نكتفي بالأسئلة. الهومورك يا جماعة قدامكم، بنطلع يا جماعة أسباب الإلحاد من ثلاث فصول في الكتاب. كله يكتب مزمور 14، روميا 1:18-31، تيموساوس 2:3-1-9. ثلاث فصول في الإنجيل بتحاول تطلع منهم أسباب ويريد أشكال الإلحاد، يعني الإلحاد شكله إيه. يعني مثلا هتلاحظ في نص منهم أن الإلحاد مين لي مادي، يعني إيه الناس عايشة للفلوس بس. طب ما ده صورة من صور الإلحاد، ما يعرفوش غير الدولار، يعني ما يفكروش غير فيه. فموضوع ربنا ده متركن خالص. فمزمور 14، روميا 1، تيموساوس 2:3، طلع منهم أسباب وأشكال الإلحاد. هقول تاني شوية تنبيهات. يوم 17 يهمني قوي يا جماعة، معلش أرجوكم كلكم تكونوا موجودين السبت 17، كله يشترك النهاردة إذا ما كنتوش اشتركتوا. هنتحرك بعد القداس البدري الساعة 9، هنروح عرابي قاعدين لغاية 6 مساء، فيوم طويل، عايزينكم كلكم معانا. جداد وقدام وركشوبس وغير وركشوبس، كل اللي بيحضروا حتى المحاضرة الأولى هيحضروا اليوم ده. في اليوم ده المجموعات الجديدة هتتعرف على البلاد الجديدة اللي بنخدم في 4 بلاد جديدة غير البلاد العشرة اللي شغالين عليها. الهومورك لازم يتسلم للليدرز بتاع الوركشوبس، والمفروض لو ما عملتش واجبين طول الدورة انت مش معتبر ممبر في الفريق، ما يحقلكش السفر. فأرجوكم الالتزام بالهوموركس لأنها ضرورية لإثبات الجدية وعلاقتكم بالإنجيل. الحاجة الثانية، الكلاسز يا جماعة متغيرة النهاردة، معلش النهاردة بس، لأنه الأربعة كلاسز الجداد اللي ابتدوا بس الدورة دي هيكملوا معايا هنا، وكل الضيوف الجداد اللي هما مش في الوركشوبس هيكملوا الساعة الجاية دي، عشان هنعمل شوية يعني تعريف بحاجات كثيرة أو نرد على الأسئلة اللي تعبانة.